الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة بالنسبة إلى القيد الأول الذي أخذه بعض الأصحاب في مفهوم الإعانة، أعني القاصد، والشيخ الأعظم قدس سره لم يعتبر ذلك واستشهد بكلمات الفقهاء وببعض الروايات. ثم ونحن قلنا المناسب أن القصد بمعنى الداعي ليس بمعتبر، ولكن بمعنى العلم إن صح التعبير فهو معتبر، فالإعانة لا تصدق إلا في حالات العلم بأن هذا يأخذ هذا الشيء لأجل أن يصنع به الحرام. ثم نقلنا عن السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة، عندي استدراك صغير، هذا قاعد أكرره، عندي استدراك صغير. ثم نقلنا عن السيد الخوئي قدس سره أنه لم يعتبر القصد في تحقق مفهوم الإعانة بمعنى الداعي، لم يعتبره، بل وحتى بمعنى ماذا؟ العلم. واستشهد على ذلك ببعض النصوص التي أشرنا إليها وعلقنا على التمسك بها. ثم في آخر بحثنا تقريبا ذكرنا هذه القضية، قلنا ما ذكره السيد الخوئي هنا يخالف ما ذكره في مسألة النكاح، في باب النكاح، في مسألة أن الرجل هل يجوز له أن يظهر بدنه أمام المرأة الأجنبية. السيد اليزدي قال لا مانع، نعم هي حرام عليها أن تنظر. ثم ترقي صار أنه هل يجوز له أن يبرز عورته وهي موجودة الأجنبية. السيد اليزدي قدس سره قال لا، لأن هذا يعانى على الإثم، على الحرام، وهو لا يجوز، فيبني على قاعدة ماذا؟ حرمة الإعانة. ثم ذكرنا أن سيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة ذكر هذا الحكم، قال تارة يفرض أنه يبرز عورته بقصد أن هي ترى وبداعي أن هي ترى، وأخرى لا بهذا الداعي. فإذا فرض على أنه بهذا الداعي هذا لا إشكال في أنه حرام، وذلك للتسبيب، لقاعدة التسبيب، يريد التسبيب، هذا تسبيب إلى فعل الحرام. وبعد ولأجل الإعانة، هكذا قلت، ولأجل ماذا؟ صدق الإعانة. وأما إذا لم يكن من قصده ذلك، ففي مثل هذه الحالة لا مشكلة في ذلك. فإذا فصل ماذا بين وأنا الذي أريد أن أستدرك، وقلت إنه هذا الكلام يدلل على أنه القصد معتبر في من؟ في الإعانة، هذا شيء. والشيء الثاني يبني على ماذا؟ حرمة الإعانة. وهذا يخالف ما ذكره هنا من ناحية أنت تبني على هنا تقول الإعانة ليست حرام، شوف في كتاب النكاح يظهر من عندك ماذا؟ أنه حرام. وهنا لم تعتبر القصد، هناك ماذا؟ اعتبرت القاصد. هذا ما ذكرته ماذا سابقا، فإذا مخالفة منا. الآن الذي أريد أستدرك هذا المعنى، أقول هو قدس سره قال إذا أبرز عورته بقصد أن تنظر فهذا حرام للتسبيب، هذا واحد تسبيب إلى الحرام. هذا ما عندنا استدراك بلحاظه. وبعد وقال وللتعاون، لم يقل إعانة، وللتعاون، يعني في عبارته الاشتباه الذي صار هنا، قال ولصدق التعاون على فعل مبغوض المولى، يعني الحرام. إذا تمسك بفكرة ماذا؟ حرمة التعاون لا حرمة الإعانة. الاستدراك هذا الذي أريد أن أقوله. هسه هذا صحيح مع إبراز بهذا القصد راح يصدق تعاون، هذا قضية ثانية، هذه هي صغروية، بس هو الرجل قاعد يتمسك بما بحرمة التعاون لا بحرمة الإعانة، وهو يبني على أن الآية الكريمة ولا تعاونوا تدل على حرمة التعاون، لا يستفاد منها حرمة الإعانة. فاستدراكنا من هذه الناحية يعني نسلب ونتراجع عما ذكرناه من أن رأي هنا يظهر ماذا؟ حرمة الإعانة، بينما هناك في باب ماذا؟ بيع العنب وغير ذلك في المكاسب المحرمة يبني على عدم حرمة الإعانة. لا لا لا، من هذه الناحية ماكو مخالفة، لأن إهنان قال ماذا؟ حرمة التعاون لا حرمة الإعانة. نعم، من الناحية الثانية التي نقلتها وهي أنه يظهر منا ماذا؟ القصد معتبر في من؟ في مفهوم الإعانة. هذا لا صحيح، لا استدراك بلحاظه، لأنه هكذا قال، لأن فاستدراك بلحاظ ماذا؟ أحدى النسبتين، لا كلتا النسبتين، لأنه هكذا قال. إذا لم يكن من قصده أن تنظر الأجنبية حينما أبرز عورته فالإعانة لا تصدق، يعني ما دام ليس إعانة، مو تعاون، إعانة، هنا عبر بالإعانة. ثم قال وعلى تقدير صدق الإعانة فالمحرم هو التعاون دون الإعانة. هسه هذا مو مهم، المهم هنا قال ما دام ليس بقاصد فالإعانة لا تصدق، هذا معناه أنه يبني على أن الإعانة يتوقف صدقها لمن؟ على وجود القصد. إذن التصحيح الذي أريده هو هذه القضية، أنه قدس سره، يقول في باب النكاح أن القصد معتبر في مفهوم الإعانة. بهذا المقدار المخالفة موجودة، أما بذلك المقدار الذي نسبته إليه أكثر من أنه في باب النكاح يبني على حرمة عدم حرمة ماذا؟ يبني ماذا في باب على حرمة الإعانة. لا 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 لا، لا حرمة الإعانة ماكو عندنا، حرمة التعاون لا حرمة ماذا؟ الإعانة. فإحدى النسبتين ليست صحيح، هذا تصحيح ماذا؟ صححوه بالنسبة إلى ما مضى، وأرجع إلى صلب الموضوع. إذن أرجع إلى صلب الموضوع، إذن القيد الأول على ما اتضح وهو القصد نحن لا نعتبره بمعنى الداعي، ونعتبره بمعنى ماذا؟ العلم، خلافا للشيخ الأعظم فإنه قال القصد ليس بمعتبر، وخلافا أيضا للسيد الخوئي فإنه قال القصد أيضا ليس بمعتبر. ونحن قلنا نعم غير معتبر بمعنى الداعي، لكن معتبر بمعنى ماذا؟ العلم. هذا جيد، هذا الذي أشرنا إليه بالنسبة ماذا؟ إلى القيد الأول. وأما محاضرتنا الجديدة من الآن، وأما بالنسبة إلى القيد الثاني، أعني تحقق الحرام خارجا، والذي ذكره من؟ قلنا الشيخ النراقي، قال في العوائد، قال على أن الإعانة على الحرام لا تصدق إلا إذا تحقق الحرام، وخالف كما قلنا الشيخ الأعظم وقال يلزم تعدد عقوبة فيما إذا فرض أن الشخص فعل بعض المقدمات بقصد تحقق الحرام. هنا الإعانة تصدق والعقوبة يستحقها. وعلى رأي النراقي يلزم لو وقع الحرام سوف يستحق ماذا؟ عقوبة ثانية، مع أن الوجدان قاضي مثلا هذا بعد ما قاله لوضوحه حذفه، مع أن الوجدان قاضي بعدم تعدد العقوبة. فالنراقي اعتبر تحقق الحرام في صدق عنوان الإعانة على الحرام، بينما الشيخ الأعظم لم يعتبر ذلك. ونحن نقول الحق مع الشيخ النراقي، فإنه إذا لم يتحقق الحرام فلا، فإن بعد صار واضح شقوله، فإنه إذا لم يتحقق الحرام فلا إعانة على الحرام ولو بنحو السالب بانتفاء الموضوع. إذ لا حرام، إذ لا حرام. ليصدق عنوان الإعانة على الحرام فإن صدق هذا العنوان فرع تحقق الحرام من الشخص المعان، حينئذ يقال تحققت الإعانة من المعين للمعان على الحرام. وإذا حرام ما تحقق، وإعانة على الحرام ما موجودة ولو بنحو السالب بانتفاء. وهذا ينبغي أن يكون من المطالب الواضحة. إذن الحق مع الشيخ أعان عليه ما قل تجري، هذا الذي أريد أقوله، تجري يستحق انجر إذنه، نوديها من حبسة ترى من باب أنه ماذا تجرى. أنت قاعد تشعر بالوجدان أنه شنو لما انقصد الحرق قصد هذا، هو هذا يستحق أنا أما تويا، هذا الذي أريد أتممه. هذا من باب التجري لا من باب الإعانة على الحرام. وماكو حرام حتى أعان عليه من على الحرام. فلو فرضنا أن الإعانة على الحرام إلها فرد عقاب محدد، هذا العقاب المحدد لا يثبت له، بل يثبت له ماذا؟ عقاب من باب التجري. إذن أكرر ما أردت أن أقوله، الحق مع النراقي إذ لو لم يتحقق الحرام فلا يصدق عنوان الإعانة على الحرام، إذ المفروض انتفاء الحرام فكيف تصدق الإعانة عليه. نعم هذا الاستدراك الذي ردت يستحق هذا الذي قصد الحرام يعني المعين، يستحق ماذا؟ العقاب من يابا من باب أنه تجرأ، لا من باب عنوان الإعانة على الحرام. ومنه تتضح مناقشة الشيخ الأعظم، فإنه قدس سره في رد النراقي، قال يلزم تعدد العقوبة، ونحن نقول كلا لا يصدق ماذا؟ لا يلزم تعدد العقوبة، إذ لو لم يتحقق الحرام فلا ماذا؟ إعانته حتى تلزم ماذا؟ العقوبة من باب الإعانة على الحرام. فإذا تحقق الحرام صدقت آنذاك، صدق آنذاك عنوان الإعانة على الحرام فيستحق عقوبة الإعانة على الحرام. أما إذا لم يتحقق الحرام فعقوبة الإعانة على الحرام لا تثبت له. فأين تعدد العقوبة؟ كيف نصورها؟ نعم يعاقب من حيث ماذا؟ التجري. فبمجرد قصده يعاقب للتجري، بس ما قصد ماكو إعانة ذلك الشخص على الحرام. وإن لم يتحقق الحرام يستحق أن ضربه، إيه إذا بيدك عصا ضربه، لكن قل له هذا من يابا من باب تجري. فإذا وقع الحرام وضربة ضربة ماذا ثانية أو ثالثة من يا باب آه الآن إعانة عليه من فالإعانة عقابه ماذا عقاب واحد صار ما صار تعدد ذاك لأجل ماذا القصد سفرد واحد يريد يبني على أنه تتداخل العقوبتان هذا هم ما تبي مجال لأن التجري قد يقال تثبت له العقوبة إذا لم يتحقق ماذا المحرم أما إذا تحقق المحرم فحينئذ عقوبة على التجري ما موجودة مثل إنسان يقصد على أنه يذهب إلى مكان ليرتكب المحرم فإذا لم يتحقق المحرم انعاقب عليه من على القصد أما إذا تحقق المحرم بعد من عاقب عليه من هذا يتداخل هذا بمجال يعني لا تصير هناك هذه قضية ماذا ثانية على أي حال فاتضح إذن من خلال ما ذكرنا أريدا هذا الموضوع عماج ماذا أنتقل ماذا عن الخلاصة من كل هذا إن القيد الأول أعني ماذا القصد بمعنى العلم معتبر بمعنى الداعي لا وأما القيد الثاني أعني تحقق الحرام فهو معتبر كما ذكر الشيخ النراقي كما أوضحنا بهذا أنهينا النقطة الثالثة من النقاط الأربع الذي نبحثها في قاعدة حرمة الإعانة بقيت بعد عندنا ماذا النقطة الأخيرة مختصرة إن شاء الله وبذلك ننهي بحثنا عن قاعدة وندخل في مسألة إن شاء الله جديدة مسألة التصوير النقطة الرابعة ما أدري شلون أنا قلت إذا ما تحقق الحرام إعانة على الحرام ما موجود فهو الشيخ الأنصاري قال ماذا لا يعتبر شنو قال يلزم لو كان تحقق الحرام معتبر يلزم ماذا اجتماع عقابي أنا أقول ما يلزم اجتماع عقابي من باب الإعانة فهو يدعي من باب الإعانة مو أنا أقول له لا مو من باب الإعانة إعانة على الحرام ما يصدق مولانا إلا إذا تحقق الحرام جاي وين صار تعدد العقوبة ها قولوا هذا قولوا هذا نفس الدعوة أحسن لا بأس به واحد زائد واحد إيش قد يساوي اثنين وشنو دليلك هو واضح بعد واحد اتهمت هنا قاعد أقول إعانة على الحرام على الحرام إعانة على ال خش وقت يصدق إعانة على ال إذا حرام إذا حرام ما مو هذا بعد يحتاج لشنو أقيل أنا دليل من باب الإعانة على الحرام مو شيء فهو نقول له شلون يصير إعانة على الحرام مو ما أكو حرام حتى إعانة عليه من على الحرام فخلي يقول على أنه مو من باب الإعانة على الحرام وإنما من باب إذا هيجي لا بأس به بعد هاي مو مخالفة إلمن للشيخ النراقي موافقة راح الصر. على أي حال والأمر سهل النقطة الرابعة هل يمكن تخصيص الحكم بحرمة الإعانة بأن نقول هذا العنوان هذا العنوان هل يمكن تخصيص الحكم بحرمة الإعانة وقع الكلام في أن الحكم المذكور هل يمكن تخصيصه بأن يقال هكذا الإعانة على الحرام حرامون إلا في هذا المورد مثل بيع العنب على من يصنعه خمرا هل هذا الحكم قابل للتخصيص أو لا ذكر الشيخ النائيني قدس سره في منية الطالب الجزء الأول صفحة 36 أنه لا يقبل ذلك، فإن الحكم المذكور يعني حرمة الإعانة كنفس كالحكم بالحرمة والظلم، فإن الحكم بالحرمة الحرمة أو الحكم بالحرمة ما يقبل التخصيص. لا يمكن أن نقول هذا حرام إلا، هذا لا يمكن أن يتصور، فإن هذا تناقض، إذ كيف هو حرام ومع ذلك ماذا نخصص؟ أو المعصية هي معصية ونخصص، ما يمكن هذا الشيء. فعنوان المعصية وعنوان الحرام كلاهما، وعنوان الظلم معصية وظلم، هو عبر معصية وظلم، معصية هي الحرام، معصية أو ظلم لا يمكن تخصيصهما، فإنه ما دام هذا ظلم كيف تريد تخصصه؟ لا يقبل ذلك. هكذا ذكر قدس سره. والجواب إن لو سلمنا أن عنوان المعصية لا يقبل، لا يقبل التخصيص، وهكذا عنوان الظلم لا يقبل التخصيص، إذ لو خصص يلزم من ذلك، يلزم من ذلك إيش؟ التناقض والتهافت، كيف هو ظلم ويجوز، كيف هو معصية ويجوز، جوازه يعني غير معصية، ليس بمعصية، معناه ليس بظلم، فتناقض موجود في البين. هذا لو فرض على أنه أردنا أن نخصص عنوان ماذا؟ الظلم أو المعصية، ولكن في موردنا لا نريد أن نخصص ذلك، فالحرام صادر من شخص والظلم صادر من شخص، ونقصد من شخص أي شخص صادر؟ من الشخص المعان، المعان. وذاك لا نريد أن نخصصه، ذاك لا يراد تخصيصه، وإنما الذي يراد تخصيصه هو حكم آخر، أعني الذي هو من المعين، وهو الإعانة على ذلك الظلم وعلى تلك المعصية، ولا محذور في ذلك، فإن هذا لا يلزم منه، لا يلزم منه أن تصير المعصية ليست بمعصية، وأن يصير الظلم ليس بظلم، فهو يصير كذلك لو قلنا للمعان تجوز لك هذه المعصية، معان المعان مو المعين، ويجوز لك هذا الظلم. هذا يلزم تناقض، ويلزم سلب الشيء ماذا عن نفسه مثلا، ولكن نحن نقول لشخص آخر، نقول له الإعانة منك على فعل ذات، والذي هو ذات باق على حرمته فعله، المعصية بعد معصية والظلم بعد ظلم، من ذاك أنت إعانتك لذاك هي ماذا؟ ليست بمحرمة، تخصيص في حرمة الإعانة لا في حرمة الظلم والمعصية، وهذا لا محذور فيه، فإنه حكم شرعي، فيكون كسائر الأحكام الشرعية قابلا للتخصيص. إذن لا بد من التفرقة بين الظلم والمعصية الصادرة من المعان فلا تقبل التخصيص، وبين الإعانة التي هي فعل الغير، هذا كسائر الأحكام الشرعية يمكن حرمة الإعانة تخصص كسائر الأحكام الشرعية. نعم قد تقول حرمة الإعانة ثابتة عقلا، وما دامت ثابتة عقلا فلا تقبل التخصيص، فإن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. إن قلت هكذا قلت نحن ذكرنا فيما سبق إنما العقل يحكم بالقبح في حالة الانحصار. هناك نسلم بأنه ماذا؟ كما مثلنا ينحصر المحل الذي يبيع الخاتم الذهبي الرجالي ينحصر في هذا المحل ولا يوجد غيره. هنا يمكن الالتزام بالقبح، فقبح ماذا؟ البيع، لأجل على أنه نحو مثلا ماذا من، واستفدنا ذلك من العقل يمكن أن يحكم بذلك. وأما إذا فرض على أنه لا توجد محلات متعددة فحينئذ أول الكلام العقل يحكم بمن؟ بالقبح، ليس بثابت. ولكن لو تنزلنا وقلنا إن العقل يحكم بالقبح في كلتا الحالتين الانحصار وعدم الانحصار سلمنا، ولكن من قال إن الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص؟ هي إنما لا تقبل ذلك إذا فرض أنها كانت بنحو العلية التامة، إذا كانت بنحو العلية التامة للقبح. إيه بعد هذا ما يقبل ماذا؟ سلب الحكم عنه. مثل الظلم، الظلم علة تامة لمن؟ للقبح، ما يمكن أن يتزحزح ويزول عنه. بس ما أدري كم عنوان عندنا هو من قبيل العلة التامة، واحد الظلم وواحد ماذا؟ العدل. إذا عنوان آخر أكو من هذا القبيل بنحو العلة التامة الذي ما يقبل، أنا سلا يخطر بذهني عنوان آخر غير هذين العنوانين الظلم والعدل، هذا صحيح ما يقبل. أما بالقياس إلى بقية العناوين مثل الكذب، السرقة، هي أيضا قبيحة ولكن قبحها ليس بنحو العلة التامة بل بنحو المقتضي، وما دام بنحو المقتضي فإذا يمكن أن يعلق علما على عدم حكم الشارع، فيقال العقل يقول بأنه هذا قبيح ولا يجوز فيما إذا فرض أن الشارع ماذا؟ لم يجوز. أما إذا فرض أن الشارع جوز فأنا أرفع يدي عن حكم ذا هذا، لأن المفروض حكم ماذا؟ هو بنحو التعليق والمقتضي لا بنحو العلة التامة التي لا تقبل التعليق. فما دام بنحو المقتضي لا مشكلة، إذن على هذا الأساس حتى لو قلنا إن حرمة الإعانة، أن الإعانة هي قبيحة عقلا والعقل يحكم بحرمتها، مع ذلك فكرة التخصيص ممكنة ما دام ماذا؟ هذا القبح، قبح عنوان الإعانة ليس، أو عنوان الإعانة ليس علة تامة للقبح، وإنما هو بنحو المقتضي، والأحكام العقلية التي هي بنحو المقتضي قابلة علما للتخصيص. بهذا ننهي كلامنا عن هذه المسألة، وإن شاء الله في يوم السبت يقع الكلام في حرمة التصوير. اللهم صل على محمد وآل محمد.